نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء نعيش مع موضوع عظيم الأهمية كبير القدر حبيب إلى النفوس، ألا وهو حديث عن واجبنا معاشر المسلمين نحو آل بيت النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والحديث عن هذا الواجب وعن الواجب أيضا تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حديث ماتع نافع، والأمر في هذا الباب كما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. لأن هؤلاء جيل مبارك وأئمة أخيار وصفوة اجتباهم الله سبحانه وتعالى واختارهم على علم منه تبارك وتعالى. هؤلاء الصحابة الذين منهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم حقوق عظيمة وواجب كبير مناط بالأمة، وهذا اللقاء سيكون في حديث خاص عن واجبنا نحو آل بيت نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأبدأ ذلك بحديث عظيم رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح، فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة لأمته عليه الصلاة والسلام بآل بيته. فقد جاء في صحيح مسلم عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. وهذا فيه معرفة التابعين بفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأنهم رضي الله عنهم لقوا خيرا كثيرا بما أكرمهم الله عز وجل به من صحبة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وملاقاة له ورؤية لشخصه الكريم وسماع لأحاديثه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه ورؤية لعبادته وطاعته ونصرة له صلوات الله وسلامه عليه. فالصحابة عموما رضي الله عنهم وأرضاهم لقوا خيرا كثيرا. قال: حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة. وقد ذكر أهل العلم أن هذه الخطبة كانت عند عودة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أدائه صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع، فهي خطبة سمعت منه في أواخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، وكانت كما ذكر أهل العلم في اليوم 18 من شهر ذي الحجة، وهو راجع من حجة الوداع. وموضع هذه الخطبة في غدير يقال له خم بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب. في ذلك المكان خطب عليه الصلاة والسلام أو قام في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وهذا فيه التنبيه إلى مكانة هذه الوصية التي هي في الحقيقة وصية مودع، وصية المودع لها مكانتها ولها أثرها البالغ، وتكون عادة من جماع الوصايا وعظيمها ومهمها. قال: فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. والحث على كتاب الله هو أيضا حث على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه دعا عباده إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرن طاعته بطاعته ومحبته بمحبته، وأمر بالأخذ عنه والائتمار بما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالوصية بكتاب الله تتضمن الوصية بالسنة، لأن من لا يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بالكتاب، لأن الكتاب فيه الوصية بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه في مواضع كثيرة جدا من كتاب الله تبارك وتعالى. قال: ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. كررها صلوات الله وسلامه عليه 3 مرات وصية لأمته عليه الصلاة والسلام بآل بيته. قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. وهذا فيه تعريف من هذا الصحابي رضي الله عنه بآل البيت من هم، وأن آل البيت هم من حرم الصدقة لما صح في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أن الصدقة حرام على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أوساخ الناس، لأنها أوساخ الناس. فآل البيت هم الذين حرموا أو حرمت عليهم الصدقة، والصدقة هي أوساخ الناس، وهؤلاء أهل بيت فاضل، أشرف البيوت وأفضلها على الإطلاق. فحرم الله عز وجل عليهم الصدقة لشرفهم ولمكانتهم وعلو منزلتهم. وآل بيته عليه الصلاة والسلام هم ذريته صلى الله عليه وسلم وأزواجه بنص القرآن، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وعبد المطلب هو ابن هاشم ابن عبد مناف. وبنو هاشم اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من قريش كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم. وهاشم ابن عبد مناف ليس له ذرية وعقب إلا من جهة عبد المطلب، إلا من جهة ابنه عبد المطلب. ولهذا فإن عبد المطلب هو الذي كما ذكر أهل العلم فيه النسب والشرف، لأن هذا النسب المصطفى الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى وهم بنو هاشم لم يكن إلا من جهة هذا الابن عبد المطلب. ولهذا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم قرابته صلى الله عليه وسلم في جده الأقرب عبد المطلب، وهم كلهم تحرم عليهم الصدقة. وكل هؤلاء تتناولهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام بآل بيته، كلهم تتناولهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام بآل بيته، على تفاوت بينهم في الفضل والمكانة. ولهذا قال أهل العلم في تعريف آل البيت قالوا هم من تجمعهم بالنبي عليه الصلاة والسلام قرابة بجده الأقرب عبد المطلب، فكل هؤلاء آل البيت. ويدخل في آل البيت أزواجه عليه الصلاة والسلام بنص كتاب الله عز وجل، لأن صلة أزواجه صلى الله عليه وسلم صلة ثابتة باقية في الدنيا والآخرة، فهن رضي الله عنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. وفي آيات في سورة الأحزاب خاصة بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضلهن ومكانتهن ومشتملة على توجيهات متعددة لهن رضي الله عنهن، في ثنايا هذه الآيات قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، وجاء الحسين بن علي فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا الحديث وفي صحيح مسلم يدل دلالة واضحة على مكانة هؤلاء الأربعة: علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، ومنزلتهم العلية، وأنهم خاصة آل البيت. ولا يدل على خروج غيرهم من أن يكون من آل البيت، لأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام دل على دخولهن في الآل القرآن، إضافة إلى دلالة نصوص كثيرة على ذلك. وقد جاء في صيغ الصلوات الإبراهيمية أو الصلاة الإبراهيمية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض صيغها الثابتة وهو في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فعطف الأزواج والذرية على آل البيت، وهو من باب عطف الخاص على العام، فالأزواج من آل البيت والذرية من آل البيت، وآل البيت يشملهم ويشمل غيرهم. فمجيئهم، مجيء هؤلاء الأربعة في هذا الحديث، وكذلك مجيئهم في حديث المباهلة عندما نزل قول الله تعالى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخر الآية، جمع النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي والحسن والحسين وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. هذا يفيد مكانة هؤلاء وخصوصيتهم وفضلهم، لكنه لا يدل على خروج من سواهم من كونهم من آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم من تجمعهم به قرابة مع جده الأقرب عبد المطلب. ومر علينا قول زيد رضي الله عنه قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، هؤلاء كلهم تجمعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم قرابة في جده الأقرب عبد المطلب، وكلهم تحرم عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس، وكلهم لهم نصيب في خمس الخمس. فآل البيت هؤلاء بهذا التعريف الوافي لهم حقوق خاصة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهم وصية خاصة، فقوله: أذكركم الله في أهل بيتي يشمل جميع هؤلاء، يشمل جميع هؤلاء، ويتناول الوفاء بجميع حقوق هؤلاء الذرية والأزواج وكل من تربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم قرابة في جده الأقرب عبد المطلب. وهنا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن حفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام في آل بيته لم يوفق لرعايتها والقيام بها والوفاء بحقوقها على مر التاريخ غير أهل السنة والجماعة. هذا أمر ينبغي أن يكون معلوما. فأهل السنة والجماعة هم أسعد الناس حفظا ووفاء بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته بدون غلو ولا جفاء وبدون إفراط ولا تفريط، بل بكل إنصاف وعدل. فأهل السنة والجماعة هم أسعد الناس حفظا لهذه الوصية ورعاية لها. وقدوتهم في الناحية العملية التطبيقية لحفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام في آل بيته، قدوتهم في ذلك صديق الأمة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك من بعده عمر ثم عثمان ثم بقية الصحابة. ومن يقرأ تاريخ الصحابة المجيد بدءا من تاريخ صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه فمن بعده في الفضل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يجد العناية الدقيقة والرعاية التامة والحفظ لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته. وقد جاء في صحيح البخاري عدد من الروايات تبين حفظ صديق الأمة رضي الله عنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته، فكان قدوة خير وإمام هدى في حفظ هذه الوصية كما كان قدوة خير في أبواب الدين الأخرى. وقد جاء في صحيح البخاري عنه من رواية ابن عمر رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أرقب محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته، أرقب محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته. وأرقب من المراقبة وهي المحافظة، وهذه دعوة منه لعموم المسلمين وتوجيه منه للناس أن يحفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت. أرقبوا محمدا أي حافظوا على وصيته صلى الله عليه وسلم في آل بيته. وجاء في صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: والله لأن أصل قرابة محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، لأن أصل قرابة محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. وهذا يبين المكانة العظيمة التي في قلبه تجاه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أنه صلى العصر يوما وخرج من المسجد وكان معه علي رضي الله عنه، فرأى الحسن بن علي يلعب مع الصبيان فأقبل عليه أبو بكر رضي الله عنه وحمله على عاتقه وقال بأبي، شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، بأبي أي أفديه بأبي، بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي رضي الله عنه إلى جنبه يضحك من هذه المؤانسة اللطيفة والمداعبة الجميلة لابنه الحسن ابن علي رضي الله عنه، يحمله على عاتقه ويفديه بأبيه ويداعبه هذه المداعبة. هذه صورة من صور كثيرة تبين الحياة المشرقة الجميلة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رعاية وعناية وحفاوة بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تاريخ الصحابة مع الآل تاريخ مفعم بالحب والوفاء والصفاء والمودة والإخاء والتعاون والبر، وما يذكر من خصومات أو عداوات هذه أشياء افتعلت وأذاعها الأعداء والخصوم تفرقة للأمة وتشتيتا للناس. أما واقع الصحابة العملي التطبيقي فهو واقع مفعم بالجمال والحب والإخاء. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جاء يوما إلى علي ابن أبي طالب وخطب ابنته أم كلثوم وقال له مبينا أن الذي دفعه لهذا المكانة التي جعلها الله لآل البيت والمنزلة التي جعلها الله لآل البيت. قال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب ينقطع إلا ما كان من سببي ونسبي. يقول: هذا الذي حملني لذلك. وزوجه رضي الله عنه من ابنته أم كلثوم مع فارق السن الذي كان بينهما تقديرا له ولهذه الرغبة الصادقة والمحبة التي في قلبه رضي الله عنه لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت لهم منزلة في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. جاء في سير إعلام النبلاء أن عمر رضي الله عنه إذا كان راكبا ومر بالعباس بن عبد المطلب نزل احتراما له، ولما حصل القحط، والحديث في صحيح البخاري، لما حصل القحط في زمن عمر رضي الله عنه قال كلمته المشهورة: قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا. وانتبه لكلمة عم نبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا العباس فادعو الله لنا. قدم العباس مشيرا إلى هذه المكانة: عم نبينا، عم نبينا، منبها بذلك إلى المكانة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. والنقول عنهم في هذا الباب كثيرة جدا، ومن يقرأ التاريخ يجد بينهم من المصاهرة والتلاحم والتآخي والمؤانسة والمودة والمحبة ما هو مصداق قول الله سبحانه وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. ألفة الإسلام ومحبة الدين والتآخي على طاعة الله سبحانه وتعالى ومحبته ولزوم شرعه جل وعلا. الشاهد أن أهل السنة والجماعة قدوتهم وأسوتهم في حفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام في آل بيته قدوتهم في ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذه مجرد إشارة، ومن يطالع كتب دواوين السنة وكتب الأخبار والتاريخ وكتب التراجم يجد من الشواهد على ذلك الشيء الكثير. وأشرت إلى أن أهل السنة هم حقا وصدقا أسعد الناس حفظا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام بآل بيته، لأنهم عملوا بهذه الوصية كما أمروا وطبقوها كما أرشدوا بدون غلو ولا جفا، بدون غلو ولا جفا، لأنه وجد على مر الأيام من كان موقفه تجاه آل بيت النبي الغلو، ووجد أيضا من كان منهجه تجاه آل بيت النبي الجفاء. قد جاء عن علقمة رحمه الله تعالى أنه قال إن مثل علي رضي الله عنه في هذه الأمة مثل عيسى عليه السلام، غلا قوم في حبه حتى هلكوا بذلك الغلو، وجفى قوم في حقه حتى هلكوا، بينما موقف أهل السنة والجماعة تمثل في الموقف الوسط الذي لا غلو فيه ولا جفا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولما كان أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في هذا الموقف الوسط، صاروا بين تهمتين موجهتين من جهتين، من يغلون في آل البيت، من يغلون في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويعطونهم من الحقوق والخصائص والصفات ما ليس إلا لله، ومن يصرفون لآل البيت العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله دعاء واستغاثة وذبحا ونذرا، يصف أهل هذا الطريق أهل السنة بأنهم جفاة في حق آل البيت، لأن أهل السنة لا يرتضون هذا الغلو ويعدون هذا الغلو خروجا عن الدين، وأمرا حذر منه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أشد التحذير، قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فكانوا على أشد حذر من ذلك. فالغلاة في آل البيت يصفون أهل السنة بأنهم جفاة، وهذا الوصف لا يضر أهل السنة شيئا، كما أنه من طرف آخر الجفاة في آل البيت ومن يناصبون آل البيت العداء يصفون أهل السنة بالغلو، وهذا أيضا ليس بضارهم شيئا. فأكرم الله عز وجل أهل السنة والجماعة بطريق وسط ومنهج قوام لا غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط فيه ولا تفريط، فكانوا بذلك أسعد الناس حفظا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته. أما من يغلو في آل البيت، من يدعو آل البيت أو بعضهم أو أفراد منهم من دون الله، أو يعطيهم شيئا من الخصائص ليس إلا لله تبارك وتعالى، فهذا لم يحفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام في آل بيته، لم يحفظها بل ضيعها، وهذا ليس من حفظ الوصية في شيء، بل هذا من الغلو الذي ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه وذمه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في سنته. ولهذا نجد كتب أهل السنة على مر التاريخ حافلة بالرعاية لهذا الحق والعناية به، بل إن أهل السنة رحمهم الله أدرجوا هذا الحق في كتب الاعتقاد، إضافة إلى إفرادهم فيه مصنفات خاصة وكتب مفردة، وجعلوه من جملة المعتقد. ولهذا ترى في عدد من كتب الاعتقاد لأهل السنة والجماعة التنبيه إلى هذه الوصية والبيان لأهمية الرعاية والعناية لحق آل بيت النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الباب نقرأ الكلام الجميل الذي كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، ونقرأ أيضا شروحات الواسطية وكلام أهل العلم الجميل في بيان حقوق آل البيت. وعلى مر التاريخ نجد هذه العناية والحفاوة والمحبة والتقدير لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يفتأ الخصوم من رمي أهل السنة ظلما وزورا بالجفاء وعدم الوفاء بحقوق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وربما مشى بعض الناس في هذا الباب في دعاية كاذبة مرت عليه أو سمع بها فصدقها. ولعلي هنا أشير في هذا الباب إلى موقف أو مثال من هذه الأمثلة للتنبيه به على غيره، في قصة مرت علي أذكرها لكم. جمعني مرة في إحدى الدول جلوس مع رجل في سيارة كان إلى جنبي، فدار بيني وبينه حديث قال فيه ذلك الرجل متحدثا عمن يصفهم بالوهابية. قال الوهابية يكرهون آل البيت كره شديد ويبغضونهم بغضا عظيما، بل إن يقول هكذا إن إمام الوهابية محمد بن عبد الوهاب يسب آل البيت ويكفرهم، وذكر كلام من هذا القبيل وأنا أستمع إليه. قلت أعوذ بالله، إلى هذه الدرجة؟ قال نعم وأكثر. قلت محمد بن عبد الوهاب يسب آل البيت ويكفر آل البيت ويشتم آل البيت ويطعن؟ قال نعم وأكثر من ذلك. قلت أعوذ بالله، هذا كلام خطير، أنا ما أظن أن مسلم يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول مثل هذا الكلام الذي تقوله. ثم عدت عليه قلت محمد بن عبد الوهاب يقول هذا؟ قال نعم وأكثر، هذا رجل كذا، وأخذ يطعن فيه ويشتم ويقول مثل هذه الكلمات بغضب. قلت يا رجل لا حول، يقول هذا الكلام؟ قال نعم. أنت متأكد؟ قال نعم، هذا رجل خبيث وفيه ما، بدأ يتكلم. قلت هذا ما يقول أحد، ما أظن مسلم يقول، فكيف الآن محمد بن الوهاب يقول مثلها؟ قال لا يقول هذا الكلام. قلت أنت متأكد؟ قال نعم. فلما استوثقت من هذا الاستيثاق قلت يا أخي محمد بن عبد الوهاب، أنا الآن اللي أمامك كتبه كلها تقريبا قرأتها كتابا كتابا، وما رأيت في أي كتاب منها شيء من هذا الذي تذكر أبدا إطلاقا، بل في كتبه نقيض هذا في مواضع كثيرة، تعلية لآل البيت وبيان لمكانتهم وذكر لحقوقهم وبيان لفضلهم ومنزلتهم، كتب مليئة. أين في كتبه قرأت هذا الكلام؟ سمى لي كتاب واحد من كتبه، أحلني على موضع. قلت أنا الآن ألتزم لك التزام مالي بالمبلغ الذي تريد إذا تحدد لي موضعا من كتبه فيه هذا الكلام. قال يعني ما فيه؟ قلت لا لحظة، الآن أنت الآن جازم قبل قليل وتشتم الرجل وتسبه إلى آخره، ثم الآن تسألني أنا تقول لي يعني ما فيه؟ قلت يعني هذه الجرأة الآن وهذا الوقوع في عرض هذا الإمام وكل هذا على غير مستند. قلت أنا أريد أن أذكر لك شيئا الآن تتعجب منه. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رزقه الله عز وجل بست بنين وبنت واحدة، تدري ماذا سماهم؟ أبناء كلهم إلا واحد سماهم بأسماء آل البيت، الحسن والحسين وعلي وابراهيم وعبد الله، هؤلاء كلهم من آل البيت، عبد الله وابراهيم أبناءه، وعلي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، والحسين والحسن سبطة سيدة شباب أهل الجنة، وعبد العزيز هذا ليس هذا الولد ليس أسماء من أسماء آل البيت، وبنت وحيدة له سماها فاطمة. هذه صفة المحب ولا المبغض؟ هذه صفة محب ومعادي ويكفر ويشتم أو فالرجل دهش. قلت أنا أريد أن أقول لك شيء واحد، عند الله عز وجل تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم، وكل هذا الكلام الذي تقوله ومن يقوله أيضا ممن هم على هذه الطريقة، كل هؤلاء خصوم لهذا الشيخ بدون أي برهان، بل بالكذب والافتراء. وهذا الكذب والافتراء والتهجم على هذا الإمام بهذا الكذب كله حسنات تهدى من هؤلاء لهذا الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار. فكل هذا التهجم بالكذب والافتراء والرمي لهؤلاء الأئمة الأكابر الأعلام بأنهم يبغضون أهل البيت يعادون أهل البيت يكفرون أهل البيت إلى آخر ذلك، كل هذا الكذب هو في الحقيقة إهداء من حسنات هؤلاء المفترين لهؤلاء الأئمة الفضلاء النبلاء الذين قدموا للإسلام خدمات جليلة وبذلوا جهودا عظيمة. وأيضا أقول تحدثا بنعمة الله، والدي حفظه الله تعالى منذ الصغر نشأنا على التربية على حفظ مكانة آل البيت وحفظ مكانة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وسمى أكثر إخواني وأخواتي بأسماء آل البيت وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، سمى الحسن والحسين وعلي وفاطمة وعائشة وعبد الله أبا بكر وعمر وعثمان، وكل واحد يسمى أيضا يلقب بلقب من سمي به ويكنى بكنية من سمي به ربطا وتنشئة على المحبة والمعرفة بحقوق هؤلاء. وكتب كتابا مطبوعا نافعا مفيدا في هذا الباب سماه فضل آل البيت ومكانتهم عند أهل السنة والجماعة، جمع فيه فصول عشرة عظيمة نافعة في هذا الباب نفعا عظيما، ومع اختصاره جمع خيرا عظيما وتحقيقات مفيدة في هذا الباب. فالشاهد أن آل البيت لهم مكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية، وقد أكرم الله سبحانه وتعالى أهل السنة بالحفظ لهذه الوصية بعيدا عن طريق أهل الغلو وبعيدا أيضا عن طريق أهل الجفاء، فكانوا في هذا الباب وسطا رعوا حقوق آل البيت حبا لهم وتوليا واحتراما وتقديرا وسلامة للصدور تجاه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ودعاء وترضيا وترحما واستغفارا، وجماع ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير قال: ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. وبعد أن أورد رحمه الله تعالى أثرين عن أبي بكر رضي الله عنه وأثرا عن عمر رضي الله عنه في توقير أهل البيت وبيان علو مكانتهم، قال: فحال الشيخين رضي الله عنهما هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك، ولهذا كان أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. ولهذا قلت فيما سبق أن قدوة أهل السنة والجماعة في الرعاية والعناية والحفظ لحقوق آل البيت قدوتهم في ذلك صديق الأمة رضي الله عنه، ثم الخليفة من بعده عمر الفاروق رضي الله عنه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في علي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين يحفظها أهل السنة ويتداولونها في كتب أهل السنة ويحققون ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام من حب وتول وقيام بالحقوق واحترام لهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم بدون إفراط أو تفريط، فكانوا أهل منهج وسط أكرمهم الله بالإنصاف والعدل والرعاية لكل ما جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه تجاه آل بيته. من هذه الأحاديث ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن علي: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. أهل السنة يعملون بهذه الوصية تمام العمل ويرعون هذا التوجيه تمام الرعاية بدون غلو أو جفاء. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، والحديث الصحيحين. فلما أصبحوا تبادروا إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي؟ فقيل: إنه يشتكي عينه، فطلب أن يؤتى به فجيء به وبعينه رمد، فتفل صلوات الله وسلامه في عينه، فكان بعد ذلك لم يشتكي رضي الله عنه من رمد بعينه، وأعطاه عليه الصلاة والسلام الراية وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أهل السنة يحفظون هذا الحديث، والإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أورده في كتابه التوحيد، وذكر في مسائل هذا الكتاب مكانة علي رضي الله عنه وأرضاه ومنزلته العلية، وأشار إلى فضله وما دل عليه هذا الحديث من فضل ومكانة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب ما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن فاطمة رضي الله عنها، قال: هي بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. أهل السنة يحفظون هذه الأحاديث ويرعونها حق الرعاية، بدءا من صديق الأمة رضي الله عنه وهكذا من اتبعهم بإحسان. جاء في مسند البزار من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الحسن والحسين، قال: اللهم إني أحبهما فأحبهما، ومن أحبهما فقد أحبني، ونحن نشهد الله عز وجل والله على كل شيء شهيد أننا نحب علي ونحب فاطمة ونحب الحسن ونحب علي ونحب الحسين ونحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ونحب أزواجه ونحب الصحابة عموما، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجمعنا معهم في جنات النعيم، ونحفظ قول الله سبحانه وتعالى ونحافظ عليه: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية تبين المنهج الذي ينبغي عليه أن يكون المسلم تجاه الصحابة، تجاه آل البيت، تجاه السلف عموما. يقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبهذا الدعاء المبارك نختم هذا الحديث ونختم هذا التطواف حول الإشارة إلى بعض الحقوق. ومثل هذا المجلس لا يفي ببعض ذلك فضلا عن كثير منه، لكن المقصود الإشارة والتذكير. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لصالح الأعمال وسديد الأقوال، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه المحاضرة القائلة والمستمع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يعرف قدرهم وفضلهم ومكانتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله تعالى هناك بعض الإعلانات وكذلك بعض الأسئلة في الموضوع نعرضها إن شاء الله تعالى بعد الأذان. نود التذكير إن شاء الله تعالى، سيكون للشيخ بإذن الله تعالى غدا وبعد غد دورة في شرح كتاب عقيدة الإمام الزنجاني رحمه الله تعالى، وستكون هذه الدورة بعد صلاة العصر في مسجد جمعية صباح الناصر اعتبارا إن شاء الله تعالى من الغد. والشيخ بإذن الله تعالى سيخطب الجمعة في هذا المسجد الجمعة القادمة في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. كما نود أن نذكر بالمحاضرة الثالثة يوم غد إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، وهي المحاضرة الأخيرة في هذا الملتقى للشيخ الفاضل فيصل جزار الجاسم بعنوان اتباع سبيل المؤمنين. كما أن هناك في الخلف أيضا بعض الأشرطة النافعة للتوزيع. هناك محاضرة للشيخ عبد الرزاق وفقه الله بعنوان محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، كذلك هناك أيضا بعض الأشرطة الأخرى. الأسئلة يعني المعروضة هنا كثيرة، لكن نحاول أن نأتي على أهمها مما له ارتباط في الموضوع الذي هو حقوق وواجبات أو حقوق وواجبنا تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل الشيخ أحسن الله إليك، ما هي الطريقة المثلى في التعامل مع عامة من يغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويجف الصحابة، خاصة أن كثيرا منهم نختلط معهم في حياتنا اليومية سواء في العمل أو كجيران، من حيث التعامل يسأل من حيث التعامل معهم في مناسباتهم في أفراحهم وأحزانهم وكذلك الاختلاط بهم.
إلى الحق والهدى وتعليم الجاهل ودعوة الضال والمنحرف عن الحق والهدى مطلوبة ممن آتاه الله عز وجل الحكمة ورزقه البصيرة والمعرفة بدين الله تبارك وتعالى. والدعوة لها أثرها المبارك ونفعها العظيم، فإذا كانت الصلة بهؤلاء أو التواصل معهم بما لا يكون فيه مخالفة شرعية لغرض الدعوة والمناصحة وبيان الحق والهدى والتحذير من الباطل، فهذا بإذن الله تبارك وتعالى يرجى أن يترتب عليه العواقب الحميدة. أما أن تكون مجرد صلة ومجرد تواصل وتآنس وتحاب مع ما يكون عليه أولئك من عداوة وشنآن وبغض لخيار الصحابة وطعن فيهم من جهة وغلو في آل البيت من جهة أخرى، فهذا لا يليق بصاحب الحق والهدى، بل اللائق أن يكون التواصل مبني على النصيحة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فيكون التواصل مبني على هذا الأساس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما جاء في تخطئة بعض العلماء لبعض ما وقع فيه بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد ذلك منقصة لهم أو جفاء أو نقصا من قدرهم؟
أولا، أخذ الأمور العلمية ما أخذها الصحيح دراسة وتحقيقا وتثبتا لا بد منه، لأن أحيانا كثير من الأشياء التي تنقل وتنسب إلى بعض العلماء أو بعض القائلين أو تسند إلى بعض الروايات لا تكون صحيحة، ففي مثل هذا الباب لا يكفي أن تلقى الأمور جزافا دون تحقيق ودون تمحيص، بل لا بد من معرفة وصبر بالأمر ووقوف على ذلك في كتاب العالم أو وقوف على الرواية ومعرفة مدى صحتها. فإن لم يتمكن طالب العلم من هذا التحقيق فالواجب عليه السكوت وعدم الخوض في الباب أصلا، وأن يصون لسانه من التنقص أو التخطئة أو الكلام في أحد من أهل العلم أو أهل الفضل بدون مستند صحيح يبني عليه كلامه. فإن تمكن من تحقيق المسألة تحقيقا علميا مع احترام أهل العلم ومعرفة فضائلهم وقدرهم وجهدهم وجهودهم، فهذا أمر يحمد. أما الخوض بدون هذه المعرفة وبدون أيضا الرعاية لمكانة أهل العلم وفضل أهل العلم، فمثل هذا لا يترتب عليه إلا التجني والخطأ. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما ذكرته حفظكم الله وما هو مسطر في كتب أهل السنة حق لا شك فيه، لكن التساؤل: ما هو سبب فشو وانتشار العقائد المغالية في آل البيت خصوصا في زماننا؟
ما سبب
فشو وانتشار العقائد الغالية في آل البيت وخاصة في زماننا، حتى أصبحت لهم دول وأحزاب ومنظمات عسكرية؟ أين مكمن السر وراء هذا الرواج الكبير عبر التاريخ الإسلامي؟
أي مبدأ من المبادئ أو عقيدة من العقائد لا تنتشر إلا بدعوة وجهود، وهذا معروف. فإذا وجد دعوة وجهود ودعم وتكاتف تنتشر الدعوة بقطع النظر عن كونها حق أو باطل، بقطع النظر عن كونها حق أو باطل. فانتشار بعض الباطل أو كثرة دعاة بعض الباطل هذا يدل على وجود عمل مكثف منهم ودعم لمثل هذه الأعمال والتفاني في نشر الباطل والدعوة إليه. فعلى كل حال، الذي ينبغي للمسلم صاحب الحق والهدى أن ينظر فيما ينبغي عليه هو، أما هذا شيء وجد وبلاء حصل ودعوة باطلة وجدت ووجد لها أتباع ووجد لها أنصار ووجد لها دعم وتكاتف وعمل، هذا شيء موجود. لكن الذي ينبغي أن ينظر فيه المسلم صاحب الحق والهدى هو واجبه هو، ما الذي ينبغي عليه وما الذي تبرأ به ذمته أمام الله، وما الذي ينبغي أن يقدمه لدين الله عز وجل نصحا ودعوة وتعليما. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال أو سب بعض أفرادهم؟
سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عده بعض أهل العلم من أنواع الكفر، خاصة إذا كان هذا السب يتناول سواء في عموم الصحابة أو في أفراد من الصحابة ما دل عليه القرآن من المكانة العلية لهؤلاء والبراءة من المنقصة والمذمة التي يدعيها فيهم خصومهم. فمثلا من طعن في صحبة صديق الأمة رضي الله عنه فطعنه في صحبته طعن في القرآن، لأنه لا يعرف صحابي نص على صحبته في القرآن إلا أبا بكر رضي الله عنه في قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وهذه منقبة لصديق الأمة رضي الله عنه امتاز بها وانفرد بها عن بقية الأصحاب. والمراد بقوله: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، المراد به باتفاق المفسرين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فمن يطعن في أبي بكر وصحبته ومكانته وفضله فهذا يطعن في القرآن ومكذب للقرآن. من يطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويرميها بما برأها الله منه فهو مكذب للقرآن، كافر بكتاب الله عز وجل، لأن الله برأها في آيات تتلى في كتاب الله، حتى قالت رضي الله عنها متواضعة لما نزلت تلك الآيات: قالت: لشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في وحيا يتلى. لكنها آيات نزلت من رب العالمين وتتلى يتلوها المسلمون ويحفظونها في صدورهم ويتلونها في صلواتهم يقرؤونها في كلام ربهم سبحانه وتعالى في براءتها رضي الله عنها، فمن رماها فهو مكذب بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك من يطعن في الصحابة عموما ويكفرهم ويصفهم بأنهم ارتدوا عن دين الله هذا مكذب للقرآن، لأن الله في مواضع كثيرة من القرآن أخبر برضاه عنهم ورضاهم عنه ووعدهم بالحسنى، وكلا وعد الله الحسنى وزكاهم وأثنى عليهم، بل إن ثناء الله سبحانه وتعالى عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكن في كتاب الله القرآن فقط، بل أثنى الله عليهم في التوراة قبل أن يخلقوا، وأثنى عليهم في الإنجيل قبل أن يخلقوا قبل أن يوجدوا. وقرأ ذلك في قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، هذا مثل لهم في الإنجيل. فرب العالمين أثنى على الصحابة في التوراة وأثنى عليهم في الإنجيل قبل أن يوجد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما القرآن فثناء الله فيه على الصحابة في مواضع كثيرة منه، بقرأ في ذلك مواضع عديدة من سورة الفتح وغيرها من سور القرآن وآياته في الثناء على الصحابة. وختم الآية المتقدمة جل وعلا بقوله: ليغيظ بهم الكفار. أخذ منها مالك رضي الله عنه وغيره أن من غاضه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، قال الله: ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. ومما ينبغي أن يعلم أن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم هو في الحقيقة طعن في الدين نفسه، الطعن في الصحابة طعن في الدين نفسه، لأن الصحابة هم حملة الدين، فالطعن في الناقل طعن في المنقول، وأي دين يوثق فيه إذا طعن في نقلته وحملته. ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاشهدوا أنه زنديق أو أعلموا أنه زنديق، لأن الدين حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، وهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى فهم زنادقة.
أحسن الله عليكم. يقول: كثير من الناس لا يعرفون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بعد الحسن والحسين، فأين موقعهم في سيرة السلف الصالح وما هي مكانتهم العلمية؟
هذا يقوله من لا يعرف ومن لم يقرأ، لكن الذي يقرأ كتب التاريخ وكتب السير وكتب التراجم وكتب الفضائل والمناقب يجد ذلك. وإذا أراد طالب العلم قطوفا سريعة وإحالات سريعة مع ذكر بعض الأمثلة والنماذج والتعريف ببعض آل البيت من المؤمنين الذين تجمعهم بالنبي عليه الصلاة والسلام هذه القرابة، يقرأ الكتاب الذي أشرت إليه، كتاب الوالد في فضل آل البيت ومكانتهم، أشار إلى نقول وأشار أيضا إلى مظان ذلك من كتب أهل العلم في كتب التراجم. وآل البيت ممن جاءوا بعد الصحابة لهم حقان: حق الإيمان وحق القرابة، لهم حقان: حق الإيمان وحق القرابة. فإذا انضم إلى ذلك الصحبة أصبحت ثلاثة حقوق: حق الصحبة وحق القرابة وحق الإيمان. فكل من تجمع بالنبي عليه الصلاة والسلام قرابة وهو مؤمن به عليه الصلاة والسلام له حق الإيمان وحق القرابة. أما إذا كان تجمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قرابة ولكنه مضيع للإيمان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. وفي القرآن يقول الله سبحانه: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا مر معنا كلام من كثير قال: لا سيما إذا كان صاحب سنة وصاحب دين وإلى آخر كلامه رحمه الله. فإذا كان من آل البيت ومعروف بالديانة والفضل فهذا له حقان: حق الدين وحق القرابة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الحقوق محفوظة ومعروفة ومبينة في كتب أهل السنة ومبينة في كتب التراجم. اقرأ على سبيل المثال سير أعلام النبلاء، اقرأ على سبيل المثال تاريخ الحافظ ابن كثير البداية والنهاية وغيرها من كتب أهل العلم، تجد البيان الوافي والذكر لأخبارهم وسيرهم ومآثرهم العطرة بتوسط واعتدال. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس عند لقاء الآخرين الساعة المباركة أو الليلة المباركة ونحوه؟
قول القائل عند لقاء شخص الساعة المباركة، إذا كان المقصود أنها ساعة مباركة لكونه حصل فيها صلة أرحام وحصل فيها محبة وتلاقي، حصل فيها مثلا علم يبين فيقصد بالبركة هذه المعاني: بركة التواصل، بركة التعلم والتفقه في دين الله، مثل إذا لقي عالم وقال ساعة مباركة يعني نتعلم ونتفقه ونتعرف على ديننا نسأل عن، فهذه لا شك أنها بركة حصلت. إذا كان هذا المقصد فهو صحيح. أما إذا كان هناك مقاصد فاسدة لمثل هذه الكلمة فالباطل مردود. نعم.
هذا السؤال أخير نختم به. يقول السائل: يخرج لنا بين الحين والآخر من يجوز الغناء ويدعي بأنه لا دليل، لا يوجد دليل قاطع الدلالة على تحريم الغناء، ويلبس على الناس خاصة بمن تزي بزي أهل العلم.
هذا مثل ما ذكر السائل يحصل، وقد يفتن بعض الناس في بالغناء وتميل نفسه له ويحصل لقلبه ميل وهوى فيبدأ يتلمس ما ينصر به هواه ويؤيد به شهوته ورغبته في الغنى وسماعه، ويتكلف جمع ما لا يصح أو حمل ما صح على غير محمله وإراده على غير بابه ويترك الصحيح الثابت. وقد جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحر والحرير والخمر والمعازل. وجمع أهل العلم قديما وحديثا النصوص والآثار في تحريم الغنى وبيان حرمته وما يترتب عليه من آثار سيئة. ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وغيره من كتبه، وكانوا يصفون الغنى بأنه بريد الزنا وبريد المحرمات ويقسي القلب. ومن العلماء المعاصرين الذين كان مضى عليه وقت وله كلام في إجازة في الغنى وتطلب الأدلة له، في هذه الأيام أكرمه الله عز وجل وصدع بالحق بعد أن أفنى عمرا طويلا من حياته مؤيدا للغنى ومدافعا عنه، فكسر ما كان عنده من أشرطة غنائية وأخذ يتحدث عن حياته الجميلة بعد تركه للغنى وبعده عنه وأسفه على ما كان يكتبه في الدفاع عنها والتأييد له، وذكر كلاما قال فيه ما معناه بعيدا عن الجدل في تضعيف حديث أو تصحيح آخر خذوها مني. يقول أن سماع الغنى يقسي القلب ويبعد عن القرآن وعن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر أمورا في التحذير منه، وذكر ما أكرمه الله عز وجل به بعد تركه له وبعده عنه من انشراح صدر وعناية بالقرآن واهتمام بالذكر والصلاة واطمئنان للنفس، وأمور كثيرة ذكرها بعد حياة طويلة ابتلي فيها بهذا الابتلاء. فنحمد الله عز وجل الذي من عليه بهذه المنة، ونسأل الله عز وجل أن يزيده من فضله توفيقا وتسديدا ورفعة وبركة في حياته، وأن يصلح أحوال الجميع. وكتب حول هذه المعاني كتابه، يعني قريبا كتبها بعنوان الآن اكتشفت نفسي، الآن اكتشفت نفسي، للشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري حفظه الله وبارك فيه. نعم،
نعد إن شاء الله الأخوة أن توزع هذه الورقة المقالة غدا في محاضرة الغد حتى يعم فيها الفائدة ويعرف الإنسان الحق من الباطل، خاصة يعني مع التباس الأمر وإظهار وسائل الإعلام للأسف الشديد، يعني مثل هذه الفتاوى الشاذة والغريبة لأجل أن يلبسوا على الناس دينهم. نسأل الله جل وعلا العصمة للجميع، كما أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه المحاضرة أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وأن ينفع به وبعلمه إخوانه في من يفد عليهم ويستمعون إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.